إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكل سائر إلى الله تعالى له قنطرتان لا بد أن يعبرهما، فإذا عامل الله تعالى ألغى نفسه، إذا عامل الله تعالى ألغى الناس، وإذا عامل الناس ألغى نفسه. فكل سائر إلى الله تعالى لا سبيل إلى اعتذاره أو تأخره أو تراخيه بسبب ما يرى من الناس أو يجد منهم، فلا يعتذر عن ترك العمل الصالح لما يظنه صادرا من الناس، فإنه إذا عامل الله لابد أن يلغي الناس من اعتباره، وكذلك لا سبيل له إلى أن يتراخى عن العمل الصالح خوفا من الناس أو اعتبارا لحسابهم أو شيئا آخر أو لشيء آخر يرجع إليهم. وإذا عامل الناس فلا بد أن يلغي نفسه، أما إذا عامل الناس داعيا لهم إلى الله تعالى أو محتسبا في مخالطتهم الثواب عند الله تعالى فاعتبر نفسه، فحينئذ لا يبلغ مطلوبه ولا يصل إلى غرضه. وللوصول إلى إلغاء النفس فيما يتلقى أو فيما يجد المؤمن من أذية الناس وجنايتهم عليه 11 مشهدا يبلغ بها العبد إلغاء نفسه، ويهون عليه شهود، ويهون عليه أمر أذية وجناية غيره عليه. وهذه المشاهد قد سبق تفصيل 5 منها، وهي مشهد القدر، ومشهد الصبر، ومشهد العفو والصفح والحلم، ومشهد الرضا، ومشهد الإحسان، وبقي مشهد السلامة وبرد القلب، ومشهد الأمن، ومشهد الجهاد، ومشهد النعمة، ومشهد الأسوة، ومشهد التوحيد. فمشهد السلامة وبرد القلب أن يتفكر العبد في حال قلبه، وفي أنه إذا ترك الانتقام لنفسه فإن قلبه يتفرغ لعبادة الله تعالى، ويسلم من شر الحنق على الآخرين والتربص بهم والغضب منهم ومحاولة الثأر للنفس من أفعالهم. وكذلك إذا خلا قلبه من قصد مقابلة الإساءة بمثلها والثأر للنفس ورد العدوان، فإن القلب يبرد، وفي برد القلب راحته وتنعمه بطاعة الله تعالى وذكره، أما حالة حرارة القلب واشتغاله فإن فيها تعب القلب وتعاسته، وإن فيها منع القلب من التنعم بطاعة الله تعالى وذكره. ثم مشهد الأمن، وهو آيل إلى التفكر في المآل، وأن من ترك الانتقام لنفسه واحتسب أذية الناس عليه وجنايتهم إليه احتسب ثواب ذلك عند الله تعالى، فإنه آمن من مزيد مكرهم ومتكرر ظلمهم وعدوانهم، فإن شأنه أن يؤمنه الله تعالى حين لا يغضب لنفسه وحين يحتسب المصيبة التي وردت عليه، شأنه أن يصير إلى أمن من الله تعالى. وشأن الناس في الأغلب، في أغلب العادة، أنهم يقنعون بما أحدثوا من أذية وبما صار منهم من جناية، خصوصا إذا فهمنا أن ذلك فعل الله عز وجل سخر هؤلاء الخلق فيه، فإن تارك الانتقام لنفسه المسامحة في حقه إن عاقبته ومآله أن يأمن شر هؤلاء وشر تولد عداوة أخرى إذا هو انتقم لنفسه، وشر قصد الثأر ثأرهم منه إن هو ثأر لنفسه. وأما المشهد الثامن فهو مشهد الجهاد، وهو حال من باع نفسه لله، إن الله تعالى قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فحال المجاهد أنه باع نفسه وماله لربه، فعلى ذلك إذا انتقص شيء من حقوق نفسه أو حظوظها أو أصاب نفسه مكروه فإنه قد باعها كلها لله عز وجل. فيتمثل حال المجاهدين الذين إذا كانت هذه الأذية بسبب صدعهم بالحق ودفعهم الباطل وكراهتهم أهله وعدم موافقتهم ومساعدتهم على فعل الباطل، فإنه يحتسب حين ذاك احتساب المجاهدين، وأن ما أصابه في نفسه أو في ماله فإنما قد سبل نفسه وباع لله تعالى أمره وماله، فلا يأسى على شيء فاته من ذلك، فإنها كلها مبيعة لله تعالى، يرجو بذلك موعود الله تعالى بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وأما المشهد التاسع فهو مشهد النعمة، يعني أن يرى في أذية الناس وجنايتهم عليه نعمة من الله تعالى له. وأقل معاني النعمة ما في هذه الأذية من التنبه الذي يبلغه، فإنه يفهم على الحقيقة أن هذه الأذية والجناية شيء ساقه الله عز وجل على أيدي من شاء، ليتنبه العبد إلى خطئه، فهو يحس إن هو فهم عن الله تعالى فعلا أن هذا نعمة من الله تعالى أن ينبهه حتى يدع هذا الخطأ، بدل أن يترك متماديا في خطئه ذاهبا في جهله، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فأحمد الله تعالى أنه خرج ممن حالهم حال الاستدراج الذين يملي لهم الله تعالى ويؤخرهم حتى إذا أخذهم لم يمكنهم الإفلات، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمن إدراك النعمة فهم ما في طي أذية الناس وجنايتهم من تنبيه العبد إلى خطئه، فيحمله ذلك على المبادرة بالرجوع عن الخطأ والتوبة إلى الله تعالى منه، بل واللجوء إلى الله تعالى أن يعينه على بلوغ الصواب واستدامته. ومن النعمة كذلك أنه آل حاله إلى أنه مظلوم يترقب النصر، فهذا أفضل من أن يكون ظالما على صدد المقت وعلى قرب نزول العقوبة به. وكذلك في طي أذية الناس وجنايتهم له وجنايتهم عليه تكفير خطاياه، فإنه يعلم أنه ما أصاب المسلم من هم أو غم أو حزن أو نصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. فيرى أن في أذية الناس وجنايتهم عليه أن في ذلك نعمة تكفير الخطايا ومحو الذنوب، وهذا أهنأ لنفسه وأرجى لقلبه وأرغب لاختياره، بدل أن يأتي الله عز وجل بذنوبه غير مخففة عنه. وإذا تأمل ما هو فيه من البلية وتأمل حال غيره من أهل البلاء فإنه سيجد بليته أخف من بلية غيره، وهذا وجه آخر من وجوه النعمة، أن الله عز وجل لما ابتلاه كان بلاؤه أخف من بلاء غيره. وآخر وجوه النعمة التي يجدها في طي أذية الناس ومضايقتهم له أنه يرجو ثواب هذه البلية التي أصابته، يرجو هذا الثواب عند الله تعالى في الآخرة. والمشهد العاشر مشهد الأسوة، أن يتسلى بكمال من به يتأسى، فإن من وجد أسوته الصالحين والأولياء فضلا عن الأنبياء تسلى بل وسعد، إذا رأى أنه في حال إمامه النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من بعده في حال من أذيات الخلق ومضايقتهم وجنايتهم عليه وأنه في ذلك مأموم للنبي صلى الله عليه وسلم، له في النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء وأتباعه من الأولياء الأسوة والقدوة، فإن ذلك لا يخفف ما هو فيه فقط، بل يحببه إليه حتى يجد نعمة ذلك وفضل ذلك ولذة ذلك وحسن ما صار إليه حاله. آخر المشاهد مشهد التوحيد، وهو أولها وأولاها، وحاصله أنه إذا انشغل قلبه بالله عز وجل فوحده وأحبه وعظمه، لم يجد في قلبه محلا للتنغص من الخلق أو حتى في الإحساس بفعلهم أو التفكر في حالهم، فهو بالله عز وجل جد مشغول، مشغول جدا، فليس في قلبه محل للشغل بالآخرين، للشغل بالمخلوقين، فما في قلبه موضع وليس في قلبه موضع كذلك للتفكر في الآخرين أو في التألم من صنيعهم أو في حمل حقد أو حداء أو عداوة أو غل بسبب فعلهم وسوء صنيعهم. وهذا المشهد أجل المشاهد وأعظمها، وهو مفتتح هذه المشاهد وملاكها. يقول ابن القيم في مدارج السالكين: المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى، يعني أن الذي يرجو سلامة قلبه وبرد قلبه أن ذلك فطنة منه وكمال من عقله، فإنه حتى لو انتقم لنفسه فإن قصده بذلك أن يشفي غليله ويريح قلبه، ولو أنه أخرج هذه المسألة من قلبه أولا لبلغ الكمال في سلامة القلب وفي سلامة النفس وبرد القلب، وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك، فإن القلب محل معرفة الرب وتوحيده ومحبته، فشغل القلب بغير ذلك إتلاف له وشغله بما لم يخلق من أجله. ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له، خلوه يرى أن خلو القلب من طلب الثأر والوصول إلى الانتقام للنفس أن ذلك أنفع للقلب وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه. القلب إذا اشتغل يعني بهذا الشيء وهو الانتقام للنفس ومقابلة الإساءة بالإساءة، فاته ما هو أفضل منه من حلاوة المسامحة وبرد التسليم لقضاء الله تعالى. فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته، يعني بهذا الشيء بعينه، فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا. والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه، فأين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ المشهد السابع مشهد الأمن، يعني تفكرك في عاقبة أمرك، وأنك إذا تركت الانتقام لنفسك لله تعالى أسكن الله تعالى غيظ هؤلاء وأسكتهم وأوقفهم عند حدهم، وأن ذلك ليس بعيدا من عادات الناس، فإن عادات المؤذين أنهم إذا آذوا أحدا فسكت عنهم أنهم يتركون في الغالب أذيته بشيء آخر. وفي مقابل ذلك أن من انتقم لنفسه لم يأمن أن يولد انتقامه غضب وغيظ عدوه وغيظ الناس المتربصين به، حتى يتولد عن ذلك شرور ربما لم تنتهي إلى حد. يقول ابن القيم: المشهد السابع مشهد الأمن، فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام أمن ما هو شر من ذلك، وإذا انتقم وقعه الخوف ولا بد. إذا انتقم لنفسه فإن عادات الناس غير مانعة من قصد هؤلاء الذين انتقم منهم أن ينتقم منه هو مرة أخرى، فإن ذلك يزرع العداوة، والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا. يعني أن العقل يقتضي سد باب العداوات، حتى لو كان عدوك عدوا حقيرا تستهين بقوته فإن ذلك لا أمان معه، فإن هذا الحقير ربما سلك مسلكا حقيرا لا تتفكر فيه فأتيت من حيث لا تحتسب، لا قدر الله ذلك. والعاقل لا يأمن عدوه ولو كان حقيرا، فكم من حقير أردى عدوه الكبير، يعني أهلك عدوه الكبير، فإذا غفر ولم ينتقم ولم يقابل، يعني لم يقابل الإساءة بالإساءة، أمن من تولد العداوة أو زيادتها. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه، واليقين في ذلك أولا على فضل الله تعالى وإحسانه، ثم إن ذلك هو الأغلب في عادات الناس وأخلاقهم. ولا بد أن عفوه وحلمه وصفحه يكسر عنه شوكة عدوه ويكف من جزعه، بعكس الانتقام والواقع شاهد بذلك أيضا. المشهد الثامن مشهد الجهاد، وهذا يعني تفكرك في حالك وأنك بعت لله تعالى نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمشهد الجهاد هو أن يشهد تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله. يعني هذا حال من جاهد فعلا، أما غيره من القاعدين فإن حاله أن يفهم نفسه أن النفس والمال مبيعان، فإذا أصاب العبد شيء في نفسه أو في ماله فإنه قد أخرجه عن ملكه، أخرج النفس والمال عن ملكه، وأصبح النفس والمال جميعا ملكا لله تعالى بموجب عقد هذا البيع، بموجب هذا العقد الذي هو عقد البيع. فالمجاهدون شأنهم أن يشهد كل واحد منهم تولد أذى الناس له من جهاده في سبيل الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإقامة دين الله وإعلاء كلماته. وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمن، فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها، يعني فلا يحصل منه مشاحة على شيء يصيب النفس يؤخذ من النفس أو شيء يؤخذ من المال. إذا أراد أن يأخذ الثمن وهو الجنة فإن عليه أن يسلم النفس والمال جميعا لله عز وجل، فلا حق له على من آذاه، يعني أنه آذى شيئا ليس في اختصاصه، لأن هذه النفس قد أصبحت مبيعة والمال قد دخل في ملك الله وخرج من ملك العبد، فكل انتقاص منهما بسبب الإيمان والعمل الصالح فلا حق للعبد على من آذاه أو أخذ منه شيئا من ذلك، ولا شيء له قبله إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع فإنه قد وجب أجره على الله. يقول ابن القيم: وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة. أما النص فقوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأما إجماع الصحابة فما يحكيه الإمام ابن القيم من أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين من سكن مكة ولم يرد على أحد منه داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد حققوا عقد البيع على أكمل صوره، فباعوا لله تعالى أنفسهم وأموالهم، فما أخذ من أموالهم في الله تركوه ولم يطالبوا به ولم يروا أن لهم حقا لدى آخذيه. وكذلك ما أصيب من أبدانهم ودمائهم إنهم احتسبوها عند الله تعالى، فالذين قتلهم المرتدون لما فكر أبو بكر في أن يأخذ ديتهم نبه إلى أنهم شهداء وأن ثوابهم عند الله تعالى فلا تؤخذ لذلك دياتهم. يقول ابن القيم: ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين من سكن مكة عزها الله ولم يرد على أحد منهم داره ولا ماله الذي أخذه الكفار، ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله. ولما عزم الصديق رضي الله عنه على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم. قال له عمر رضي الله عنه بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم: تلك دماء وأموال ذهبت في الله وأجورها على الله ولا دية لشهيد. فأطبق الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق. فمن أصابه شيء في الله عز وجل فما أحراه أو ما أجمل وما أحسن وما أفضل أن ينزل نفسه منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين احتسبوا أموالهم واحتسبوا دماء ذويهم ولم يقبلوا عوضا إلا ما عند الله تعالى من النعيم المقيم. فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام، فلا سبيل إلى انتقامه لنفسه، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المشهد التاسع: مشهد النعمة، وذلك من وجوه. أول ربه، فإن مصلحة العبد أن يحصل له التنبيه المبكر قبل أن يتمادى به ذنبه فيعظم ذلك الذنب أو يشتد تعلق النفس به فيصعب تركها لهذا الفعل وتوبتها منه. فشهوده أولا نعمة الله تعالى في تنبيهه حتى يدع هذه الأسباب التي لأجلها سلط الله عز وجل عليه الخلق واستعملهم في إيذائه ومضايقته. الثاني أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلوما يترقب النصر ولم يجعله ظالما يترقب المقت والأخذ، يعني طوبى لمن بات مظلوما فعسى أن يدركه النصر في الليل أو في النهار، وويل لمن بات ظالما فإنه على حذر أن يأتيه المقت والأخذ، أن يأخذه الله تعالى ببأسه وقوته فلا ينجو من عذاب الله تعالى وانتقامه. فلو خير العاقل بين الحالتين ولا بد من إحداهما لاختار أن يكون مظلوما. ومنها ثالث أن يشهد النعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه، فإنه ما أصاب المؤمن هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه، فذلك في الحقيقة دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضي أن يلقى الله بأدوائه سفيه، يعني فهو يرى نعمة الله عز وجل في محو الخطايا عنه في الدنيا، والعاقل هو الذي يحب ذلك. أما الذي يحب أن يلقى الله تعالى محملا بخطاياه فإنه سيء لاختيار سفيه العقل. فهذا الخلق له كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليه، فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. يعني هذا من الحكمة البالغة أن يسوق الله عز وجل الأدوية في الصورة المكروهة، وليس ذلك ببدع من الحال، فإن أدوية أهل الدنيا التي بها يتداوون من علل أجسادهم إنهم يجدون لها مرارة وألما، ومع ذلك يحتملون هذه المرارة وتلك الأمل الألم وذلك الألم لما يرجون من زوال الآلام والعلل. فكذلك ينبغي أن تكون، لا ينبغي أن تشغلك مرارة إحساسك بالظلم وتجرعك الألم الهزيمة من أذى غيرك، ولكن انظر إلى أن هذه الأذية دواء ركبه الله عز وجل ليستخرج به أدواءك وأمراضك وعللك. وكذلك لا تنظر إلى من ساق الله عز وجل هذا الدواء على يديه وليستغرق قلبك في النظر إلى رحمة الله تعالى المخبوءة من وراء ذلك. فلا تنظر إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه، وتجرع هذا الدواء تجرع الراجي لمنفعته غير متضجر من مرارته. وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته، ومنها أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها، فإنه ما من محنة إلا وفوقها ما هو أقوى منها وأمر، فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده، وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين فهينة، وأنها في الحقيقة نعمة، والمصيبة الحقيقية المصيبة في الدين. يعني حتى يهون عليك ما تجد، فانظر أولا في مصائب الآخرين المادية فستجد سلوى فيما أنت فيه، وسيهون عليك أمرك لأنك ستجد كثيرا غيرك مصيبتهم أشد وبليتهم أعظم. فإذا ظننت أن بليتك أليس مثلها بلية، فانظر إلى سلامة دينك واحمد الله عز وجل على ذلك، فإنك إذا سلم الله عز وجل دينك فإن كل مصيبة دون الدين فإنها هينة، والبلية الحقيقية بلية الدين. فلذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرره في المجالس: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فإن مصيبة الدين ليس مثلها مصيبة، إنها أعظم المصائب. ومنها من النعمة توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والحاجة، يعني أنه الآن يحتمل ما هو فيه، وسيأتيه حال في الآخرة يكون أفقر شيء إلى حسنة وإلى ثواب، فلا بأس أن يحتمل الآن ما يكون إنقاذا له في محنته غدا. وفي بعض الآثار أنه يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. هذا وإن العبد لا يشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق في المال والنفس والعرض، فالعاقل يعد هذا ذخرا ليوم الفقر والفاقة ولا يبطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيئا. المشهد العاشر مشهد الأسوة، وهو مشهد شريف لطيف جدا، فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون له أسوة برسل الله وأنبيائه وأوليائه وخاصته من خلقه، ولا يرضى أن يكون له أسوة في الجبابرة والظالمين والمنتقمين لأنفسهم. فإن الأنبياء والأولياء والأصفياء يقول ابن القيم فإنهم أشد الخلق امتحانا بالناس، وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الحضور، يعني أن أذى الناس يسرع إليهم كما يسرع السيل أو أسرع من حركة الماء المنحدر من سيل المنحدر إلى مكان منخفض. ويكفي تدبر قصص الأنبياء عليهم السلام مع أممهم وشأن نبينا صلى الله عليه وسلم وأذى أعدائه له بما لم يؤذه من قبله، وقد قال له ورقة بن نوفل لتكذبن ولتخرجن ولتؤذين، وقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وهذا مستمر في ورثته كما كان في مورثهم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء عليهم السلام لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شأنه أنه كان أعظم الناس ابتلاء بأذى الخلق له، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء والأولياء والأصفياء والخاصة لهم من هذا الميراث بحسب اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم نصيب. أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله وخواص عباده الأمثل فالأمثل؟ ومن أحب معرفة ذلك فليقف على محن العلماء وأذى الجهال لهم، وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سماه محن العلماء. أما آخر المشاهد وهو أجلها وأعظمها فهو مشهد التوحيد. يقول ابن القيم وهو أجل المشاهد وأرفعها، فإذا امتلأ قلب العبد بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به واطمأن إليه وسكن إليه واشتاق إلى لقائه واتخذه وليا دون من سواه بحيث فوض إليه أموره كلها ورضي به وبأقضيته، إذا صار العبد إلى هذا الحال لم يبقى في القلب مكان لإدراك شيء آخر، ولم يبقى في إحساس العبد موضع للتألم بحال الناس أو بما يناله على أيديهم، بل إن العبد لا يتخطى كل هذه الأشكال والأدوات ويعلم أنها على الحقيقة آلات، ويتفكر فيما وراء ذلك من تدبير الله تعالى وحكمته ورحمته. فإن العبد بحيث يكون قد فوض إليه أموره كلها ورضي به سبحانه وتعالى وبأقضيته وفني بحبه وخوفه ورجائه وذكره والتوكل عليه عن كل ما سواه فني بذلك فلا يجد في قلبه موضعا لغير محبة الله تعالى وذكره والشوق إليه والأنس به والتوكل عليه والطمأنينة بمحبته فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة فإنه لا يراهم مؤذين له على الحقيقة ويراهم مأمورين لا بالأمر الشرعي ولكن بالأمر القدري فيجدهم على الحقيقة منفذين لما قد قضى الله عز وجل وقدر فينتفي من قلبه الحنق عليهم والحقد لهم ورغبة الانتقام والثأر منهم فإنه لا يبقى في قلبه متسع لشهود أذى الناس له البتة فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة فلهذا لا يكون فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه يعني إذا كان القلب مشغولا بالله لم يتفكر صاحب هذا القلب في الانتقام فإن عنده ما يشغله بل ما يغنيه بل ما به يتنعم فليس يجد حتى ألم أذية الناس ولا مرارة جناياتهم إنه عن كل ذلك بمحبة الله عز وجل وذكره لمشغول يقرب ذلك ابن القيم بمثال المعدة فإن المعدة إذا كانت ممتلئة لم تتشوف إذا كانت ممتلئة بطعام جيد لم تتشوف النفس إلى الطعام الرديء أما إذا كانت المعدة خالية خاوية فإنها لمتشوفة إلى أي نوع من الطعام وإن كان هذا الطعام رديئا وربما كان فيه التلف يقول ابن القيم فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك وعوض عنه يعني الرغبة في الانتقام والتشفي إنما تكون من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ويعوضه منه فهو قلب جائع غير شبعان فإذا رأى أي طعام أي رآه هفت إليه نوازعه وانبعثت إليه دواعيه وأما من امتلأ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما دونها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نكتفي بهذا المقدار والله أعلم والحمد لله رب العالمين وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.